قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يصلح لنا ولكم الأحوال، وأن يعيدنا وإياكم ويردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. أحبتي في الله، في الأسبوع قبل الماضي كنا نتكلم عن العلاقات الأسرية أو عن العلاقات الأسرية، وذكرنا أنه لا بد أن يعيش البيت في جو من الإيمان وفي سعة من المحبة والمودة والأخلاق، ليستمر الأمر على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. لكن كثيرا من بيوتنا إلا من رحم الله تعيش على غير منهج الله، فيحصل التنافر والشتات والطلاق والغضب في كل لحظات البيت، يملأ البيت كالبيت كأنه نار. والحق أنه من التزم بشرع الله في معاملاته، في أقواله، في أحواله، في طعامه، في شرابه، لا يضل ولا يشقى ولا يعيش عيشة ضنكا، لأنه التزم بمنهج الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتصلت لي علي أخت فاضلة من السعودية تقول: عندما استمعنا إلى هذه الحلقات تغيرت العلاقة بينها وبين زوجها إلى الاحترام المتبادل، وهذا يكفي. أن يعيش البيت باحترام، لا تصخب، لا تشتم، لا تجرح، يكن منك سب ولا شتم ولا قذف، ولا تتعدى الحدود، لأن التي أخذتها واستحللتها بكلمة الله هي زوجك، هي أم أبنائك، هي التي تكون لك في البيت سكنا، كما قال الله جل وعلا: لتسكنوا إليها. وعندما يتأمل المرء في محاولة للإصلاح يجد أن وصية جامعة قد تكلمت فيها من قبل، لكني سأتكلم فيها باستفاضة واضح لتعلم المرأة ما لها وما عليها، ويعلم الرجل ما له وما عليه، فكل يؤدي الذي عليه، وكل يتمنى من غيره أو يعذر غيره فيما قصر فيه، لأننا بشر، كلنا ذو خطأ، وكلنا يخطئ ويصيب، لكن الذي يرجع ويعود يكون له الأجر والمثوبة عند الله جل وعلا. هذه الوصية التي قلت لأختي لا بد أن تستمع إليها، بل وتكتب كلماتها وتحفظها، لأنها تكون لها حماية ووقاية لزوجها ولبيتها ولأبنائها ولمالها، لأنها تعيش بقوانين السماء، لا تعيش بقانون الطمع والجشع والحقد والحسد والغيبة التي تكون في النفس. المرأة العربية قالت: يا بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب، أي أنه لو لم تنصح إلا التي عندها سوء الأدب، فأنت لم تنصحي، لأنك من بيت تربيت على الخير، أنت من قوم كرام طيبين، لا تعيشي إلا بما يرضي الله، ولا تتكلمي إلا بما يرضي الله، لكن الله قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى تزيد الإنسان حرصا، وتزيده إيمانا، وتزيده قربا من الله تبارك وتعالى. فتقول: لا، إنك قد فارقت بيتك الذي منه أو فيه منه خرجت، أنت في بيت تعيش فيه طيلة عمرك، إلى أن جاء هذا الرجل فأخذك إلى بيت آخر، وقرين لم تألفيه تعودت على أبيك وعلى أخيك وعلى عمك وعلى خالك في الكلام وفي المناقشة وفي الأسلوب، لكن هذا لم تعلمي طبعه. ده الكلام ده بيتقال للبنت اللي ما بتكلمش حد، إنما دلوقتي البنت بتتفق على كل حاجة، وأبوها كتر خيره بيبصم، بتبقى مكلماه وعارف أخلاقه وخارجة معاه ورايحة جاية معاه، وتقول له: ما أنا بحب، أنا بحب، عاوز أتكلم بس مش قادر، لأن ضوابط الشرع تمنعنا أن نقول إلا ما يرضي الله، لكن في القلب مرارة، في القلب غضارة، يلعب البن رجل بالولد وبالبنت كيفما شاء، ويعشمها بالزواج، وبعدها تخرج بخفي حنين لا تجد شيء. فنقول للبنت الطاهرة العفيفة التي لم تتكلم مع رجل إلا ما كان من محارمها، نقول لها: أنك خرجت من بيت أنت فيه نشأت، وذهبت إلى قرين لم تعرفيه ولم تألفيه، فهذا القرين لابد أن تعامليه بضوابط، لابد أن تكوني له أما يكن لك عبدا، لابد أن تعيشي من أجل إسعاده وإسعاد بيته وإسعاد أبنائه. فتقول لها 10 خصال لابد أن تحفظها المرأة الطاهرة العفيفة، وسأعلق على كل واحدة من الواقع، لأننا نعيش برنامجا من الواقع، فنتكلم في الواقع الآن. ماذا تفعلين؟ سأقول لك، وأنا قد وعدتك في الأسبوع قبل الماضي أن تستمعي وتنصتي، لأن الكلام لك والخلل منك والعيب منك. إن اتقيت الله في زوجك منحك الله جل وعلا الرضا، وجعله يصبر ويستر عليك، وإن لم تتقي الله في زوجك فإنه ينظر ويعيش ويتعامل مع غيرك رغبة منه في غيرك، وأنت ليس لك في قلبه مكان. فيقول لها، تقول لها المرأة لبنيتها الأولى والثانية: الصحبة له بالطاعة، الصحبة له بالقناعة، الصحبة له بالقناعة، ثم بعد ذلك السمع له بحسن السمع والطاعة. الصحبة له بالقناعة والمعاشرة له بحسن السمع والطاعة. انت بتقول ايه يا عم الشيخ؟ الصحبة له بالقناعة. خلينا نقسم القناعة شقين. قد يفهم من كلام المرأة العربية أنك تكونين مقتنعة بزوجك. أنت مقتنعة به ولا لا؟ سؤال. أنا خدته عشان ما كنتش لاقي أتزوج، القطر عدى، السن خلص، قلت أهو ظل راجل ولا ظل حيط، قلت خلاص أطلع من قرف أمي وأبويا ومن النكد المستمر، أعيش حياة حرة. فأخذتيه وأنت لم تقتنعي به، فكلما نظرت له بين الرجال استحقرتيه، سواء لشكله أو للبسه أو لهندامه أو لأسلوبه أو لمكانته. تقول يعني أنا كنت كانت عيني فين؟ أنا كنت انصطيت في نظري ولا إيه؟ أنا ما لقيتش إلا ده. فطالما أنت لم تقتنعي بزوجك فكل الرجال في عينيك أحسن. افهمي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فإذا كنت لم ترضين بما أعطاك الله فإنك تطمعين فيما يدل في غيرك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أحوال الناس في الطمع والجشع: الإنسان إذا لم يرضى بما قسم الله له فإن قلبه يعيش في طمع وفي حسد لما عند غيره. فالصحبة له بالقناعة، تقتنعي به، وقد يكون غيره أجمل منه شكلا وأحسن منه ثيابا، لكنه في أخلاقه وفي سلوكه أسوأ من زوجك بمراحل كثيرة. هذه قناعة. القناعة الثانية: أنك لا تكلفيه ما لا يطيق. كلما أعطاك ترضي، ولا تطلبي أكثر مما عنده حتى لا تجبريه على الحرام. والمعاشرة له بحسن السمع والطاعة، أن تعاشري زوجك بسمع وطاعة في غير معصية الله، في غير معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنت تطيعينه فيما يرضي الله، لا ترفضي له طلبا ولا تمتنعي عنه ولا تكونين سببا في إيذائه وفي مخالفاته لله جل وعلا ولرسوله من باب أن يرضيك. معاشرة بحسن السمع والطاعة. انت عارف الرجل اللي مراته ماتت ومودينها المقابر وقعد يضحك، فواحد بيقول له: انت بتضحك فرحان انها ماتت؟ قال له: لا، ده انا اول مرة اعرف هي رايحة فين، اول مرة اعرف هي رايحة فين. معناه ايه؟ معناه انها كانت تخرج وتدخل ولا تسأل ولا تعبر فيه، ملوش لازمة، هو عبارة عن كومودينو محطوط في البيت، تدخل سلام عليكم وترمي الشنطة جنبيه، ده اذا رمتها يعني، ما رمتهاش وشه، وتعيش عيشتها ما بين نادي وما بين جارة وما بين كذا وما بين كذا، وتضيع الوقت ولا تحترم وقتا لزوجها. يبقى المفروض أن تعيشي له ما تخرجيش خلاص، لا تكلمي فلان خلاص، لا تفعلي كذا خلاص، مش تفعل وبعد كده تصل يا عم الشيخ والله زوجي كان قايل لي لو خرجت من البيت تبقى طالق، بس أنا خرجت لأني ما أقدرش أقعد في البيت. طب ما أنت طالق، وقع الكلام طلاق معلق. يبقى المسألة أن تعامليه بحسن السمع والطاعة. وبعدين الرجل وإن كان أسدا بحيلة المرأة، لأن الله قال إن كيدكن عظيم، ما تريد أن تفعله المرأة تفعله، لكنه بلين وبرفق. امرأة ذهبت إلى ساحر تريد أن تروض زوجها، يعني تخليه يمشي تحت رجليها، فقال الساحر ائتني بشعرتين من شنب أسد. أسد ده الواحد لما يعرف إن مكان فيه أسد بيبعد عنه مسافات. أخذت المرأة قطعا من اللحم وظلت تأتي إلى أن جاءت بجانب الأسد وهو نائم، ثم وضعت اللحم عند وجهه وظلت تمسح عليه، تمسح. الأسد استيقظ وجد لحم ووجد مرأة تمسح عليه، فأكل اللحم ثم ركن، فأخذت الشعرتان ثم انطلقت مسرعة. عندها ذهبت إلى الساحر قالت له الشعرتين من أسده، قال من استطاعت أن تأتي بالشعرات من الأسد تستطيع أن تروض ما هو ما دون ما هو ما دون من الأسد، أن تروض ما دون من الأسد. هو زوجك مش بيأكل لحم، زوجك ليس شريرا لهذه الدرجة، فالمحاشرة والصحبة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. وأما الثانية والثالثة أن تتعهدي موقع عينيه والتفقد لموقع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. كلام محتاج كلام. هي اتزوجت وخلاص 24 ساعة ربط الأشرب أو الطرحة أو المنديل، وبجلبية أو ثوب في البيت لو حطيته على النار يولع أسبوع مما فيه من أوساخ، وتتكلم تقول أنا هعمل إيه؟ البيت والأولاد، وأنا مشغولة بالبيت والأولاد. طب هو طول النهار شايفك شيخ غفر، طول النهار شايفك الشاويش عطية، طب هيجيب منين؟ ما قدامه الحمرة والصفرة والخضرة والبيضة والسودة برة، وكل واحدة طالعة برة بتقعد قدام المراية ساعة ونص. أنا راجع من صلاة الفجر 4:30 5 إلا ربع ولقيت واحدة متبرجة ماشية، وتبرج غير عادي. قلت طب واقفة قدام المراية من الساعة كام؟ إذا كانت الساعة 5 نازلة الشغل يبقى دي صحت من 4 عشان تقدر تعمل اللي هي فيه. تعال بقى شوفها بعد المغرب في البيت، لف شعرها ولف كل جسمها وقعد زي شيخ الغفر في البيت. طب وهو الزوج أليس له أن يرى منك الخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته. الله، إذا نظر إليها سرته. وتعالى دي بقى الشاويش عطية، لو اتجوز عليها او فكر بس يبص بره، هو انا وحشة ولا ايه؟ هو انا عاملة له ايه؟ وتبص لشكلها، في مقاييس النساء لا تساوي شيء، وتنشف لسان ابوه عشان مجرد انه فكر يبص بره. تعرف المرأة اللي اول ما فتحوا صدناوي فعاملين باترينا ازاز مرايات، فوقفت قدام المرايه وعماله تقول شوف بتقول لزوجها شوف المرأة دي عاملة ايه، شوفها وحشة ازاي، شوفها معصعصة ازاي، شوف. قال لها تعالي دي مراية، انت مش واخدة بالك، عمالة تعيب على الناس وهي اصلا هي تعيب على نفسها. فالقضية هنا ان المرأة لابد ان تراعي عين زوجها. عندك فترة هو خرج للشغل ورجع يلاقي البيت على ما يرضي الله، يجدك في البيت من الجميلات، حتى وإن لم يكن شكلك جميل فبهندامك وبكلامك وبأسلوبك وبأخلاقك وبنظافة بيتك تجعليه لا ينظر إلى غيرك. لكن انت خدت كده مبدأ ان اتجوزته خلاص ما يقدرش، ده انا عندي 4 عيال هيروح فين؟ لا هيروح، ان لم يسعى في الحلال سيسعى في الحرام، وانت المسؤولة، انت ستسألين عن زوجك امام الله لأنك لم تشبعيه. فألا يقع نظر منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. يعني في بعض النساء تدخل تنظف نفسها في اليوم أكثر من 5 مرات، يعني بدل ما تتوضى تغتسل بالكامل. وفي بعض النساء لا تفكر في الاستحمام إلا في العيد الكبير والعيد الصغير. ليه؟ لابد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطيب الطيب الماء. احنا ما بنقولكيش هاتي عطور من الغالية لأنه هو ممعوش وانت ما معكيش، لكن الماء من أطيب الطيب. فلا يشمن منك إلا أطيب ريح، ما يقعدش جنبيك يجد ما يقزز نفسه، ما يعكر صفوه، ما يجعله يندم على الزواج منك. ما هو بص بره ليه؟ لأنه شامم الدنيا كلها عطور بره ودخل البيت كله ريحة بصل وريحة ثوم وريحة والله الذي لا إله غيره. شكى لي أخ أنه يستطيع أن يدخل المرحاض العام خير له من أن يدخل إلى غرفة نومه من ريحة نتنها. المرأة لا تفكر أن تغسل الأرض ولا الفرش ولا كذا ولا كذا كل سنة مرة، إيه الموضوع؟ ليه؟ فيقول فلا يقع تقع عيناه إلى قبيح على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. والكحل أحسن الحسن الموصوف، والماء والصابون أطيب الطيب المعروف. الماء والصابون أطيب الطيب المعروف. إذا لم تجدي ما تتعطري به فبالاغتسال بالماء والصابون يكونان سبب في بعد الرائحة عنك. أما الخامسة والسادسة فالتفقد لموضع لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مكربة. يعني أنت عارفاه بيجي الساعة 2، ما تناميش لحد الساعة 1:30، وما يجي يبقى تقومي عشان تعملي أكل. لا، هو بيشتغل برا، انت اشتغلي في البيت، انت قومي مع ساعة ما يقوم الصبح ماشي، حتى يا ستي لو نمت بعديه ساعة ولا 2 اعمل حساب انك تنظف البيت وتعد الطعام، بحيث ان الرجل يأتي من بيته من يدخل من بابه يجد امرأة جميلة عفيفة طاهرة، عبل ما يدخل الى الحمام ويتوضأ او يبدل ثيابه يخرج فيجد طعامه. يا سلام، ده ما يأكل فينام ويستريح يجد لذة وراحة في بيته. أنا أعرف زوجة من الزوجات، قال لي أخ يدخل يأكل ثم تأخذه بيدها إلى سرير النوم وتقول له نام واستريح، عندها يجد لذة وراحة لأنه وجد السكن في البيت. مش هو يجي ينام وتقعد له على حرف السرير، أمك عملت وأخوك عمل وأبوك عمل وابنك عمل والجيران عملوا، تفضل تنكد عليه لحد ما يروح رامي اللحاف وقايم مش طايق نفسه. طب هو عاوز ينام، فشدة الجوع لو ما لقيش أكل في وقت الأكل يغضب، وتنغيص المنام مكربة، هو عاوز يستريح. انت نايمة لحد الساعة 11 أو الساعة 12، لكن هو أصلا كان تعبان في الشغل، سيبيه ينام ساعة، سيبيه يستريح ساعة، وبعد كده تكلمي زي ما انت عاوزة معاه. لا تأتي في وقت النوم ثم تنغصي عليه الحياة، لأنه يريد السكن، يريد الراحة كما بيّن الله جل وعلا لتسكنوا إليها. وأما السابعة والثامنة فالعناية ببيته وماله والرعاية لنفسه وعياله. كثير من الرجال الآن أصبح منهم المرتشي والنصاب والمحتال والكذاب من أجل أن يسعد زوجته أو أن يملأ عينها عشان يكفيها، هو مش قادر. رجل يقول يعمل من الصباح إلى الثانية عشرة ظهرا في مكان، ويعمل يقدم شاي، وبعد الظهر يعمل عامل على تليفون سنترال في شيء من الوظائف الحكومية إلى الساعة السادسة تقريبا أو السابعة، ثم يخرج فيعمل في محل لبيع الأحذية حتى الساعة الثانية عشر. ثلاث شغلانات عشان بس يكفي قسط التلاجة وقسط البوتاجاز وقسط الغسالة وقسط التلفزيون الملون وقسط الكمبيوتر وقسط الأحذية وقسط الملابس وقسط وقسط وقسط، يجي يقبض ما يلاقيش حاجة. مين اللي وداه للموضوع ده؟ مين اللي وصله لكده؟ جشع المرأة وطمع المرأة، أنا عاوزة. وبعدين يا سلام لما تدخل عند واحدة جارتها أو واحدة قريبتها أو مرات أخوه وتشوف حاجة تنغص عليها، شوف أخوك، أخوك ده اللي فالح، أخوك ده الرجل اللي المفروض يستاهل يكون أحسن مرأة عنده، شوف أنت إزاي وهو إزاي، شوف حياتنا إزاي وحياته إزاي. تفضل تنكد عليه لما يصبح تاني يوم يفكر يختلس أو يرتشي ويوضع في السجن. السجن له أرحم منك، السجن له أرحم من الحياة معك، لأنك لم تحفظي الود ولم تحافظي على ماله. مش لازم أما تيجي تعملي أكل توسعي لدرجة أنك ترمي باقي الأكل في الزبالة، لا ما ينفعش. المفروض انك انت تقنني. الاخوات الطيبات تقيس في البيت الطعام بكأس، هم اثنين هم ثلاثة هم اربعة بكأس، وتقيل طعامها فلا تلقي منه شيئا ابدا، ما عندهاش حاجة تترمي ابدا. يبقى لو جابت 10 كيلو رز يكفوا شهر، يكفوا اثنين، يكفوا ثلاثة حسب احتياجها، لكن التي تلقي أكثر من طعامها في سلة المهملات فإنها لا تشبع أبدا. فلا بد. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. الأخت منى اتفضلي.
بعد إذن حضرتك، هو يعني أنا جوزي يعني أنا بعمل كل اللي حضرتك بتقوله دوت وأكثر شوية. يعني أنا بحميه ولبسه وبرفانه واعمل له اكله طيب. موجود جنبه وكل حاجه جاهزه وكل الطلبات اللي تخطر على 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 بال اي حد، من هدوم باللبس من كل حاجه
طيب.
هدومه نظيفه وبيته نظيف
طيب.
وانا متزوجه وانا كنت ارمله وما عنديش اولاد وما عنديش حد غيره، بس عامل معاه غيره وهو في الحياه
طيب.
وما بخرجش من بيتي غير باذنه، ما بعملش غير كل التصرفات اللي ترضي الله قبليه
طيب.
وهو نفسه من هو نفسه لما انا بقوله انا مقصره معاك في حاجه بيقولك انا لقيت اكتر ما اتمنى. لكنه هو كان قبل ما يتجوزني كانت مراته متوفيه، فكانت عنده واحده بتروح له البيت تعمل له الطلبات بتاعه البيت وبتاع، فمشي معاها مشي بطال. لا. فقلنا لما يتجوز المفروض
يا اختي بارك الله فيك، يعني المفروض هذا الكلام لا يقال، يعني حتى لو كان انت تسمعيني ولا لا، هذا طيب هذا الكلام لا يقال، حتى وان كان زوجك قد وقع في ذله فلا تتكلمي. المفروض لا، المفروض ما تقوليش زوجي مشي بطال، حتى ان وقع يعني لابد ان تستري عليه. انا عارف ان انا كلمت في حلقات كتيره جدا وقلت ان الازواج مش ملائكه، في تقصير وفي انحراف وفي خلل وفي امراه صالحه، لكن الزوج لا يستحق كلمه. انا عارف هذا الكلام، لكن اقول انت تقولي افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، كل هذا طيب ستؤجرين عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تبعل احداكن لزوجها يعدل هذا كله. لكن ما تضيعيش ده كله، انت شفتيه ماشي بطال فعلا؟ لا، قد يكون هذا شك وقد يكون هذا افتراء. انت خاصه الزنا الله جل وعلا امر فيه باربعه شهود، اربع شهود في الزنا من باب حفاظ الاعراض. انت ما تقوليش الكلام ده، هو مقصر، هو اساء، هو يتعدى، انت تحسني وستؤجري باحسانك، لكنك لا تفشي سره ولا تتكلمي في عورته ولا تقولي فعل او ما فعل، لان هذا خلل عندك انت. اذا كان مستمر في اللي هو فيه دوري عن نقص عندك فين. لا ينظر الرجل خارج البيت الا اذا وجد نقصا في البيت. طيب ناخد اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
مرحبا يا اختي، اتفضلي.
ربنا يبارك لك على البرنامج ده.
ربنا يعزك، اتفضلي.
بقول لحضرتك انا متزوجه بقالي فتره قصيره 3 شهور تقريبا، وانا في فرق سن بيني وبين جوزي، يعني انا عندي 30 وهو عنده 51، بس يعني انا بتعامل معاه كويس وبحاول دايما ان انا اراعي فرق السن ده، بس هو عنده مشكله دلوقتي، يعني ما لما مثلا يجي لما انا ازعله الموضوع يكبر قوي مهما كانت الحاجه بسيطه، لكن لما هو يزعلني يعمل نفسه مش واخد باله وانا ما بعرفش اتكلم. يعني وبعدين دايما احنا بنتكلم عن حقوق الوالدين وحقوق الاهل وكل حاجه، بس ما ينفعش ان حق حد يجي على حد. يعني امبارح راح زار قرايبه في المستشفى، راجع الساعه 12 بالليل وانا كنت لوحدي في البيت، فانا زعلت هو عمل نفسه مش واخد باله، قلت له اجي معاك قال لي لا ما تجيش معايا، ما هم ما كوش ضرونا اول ما اتجوزنا.
طيب
فاختصار الموضوع انا عايزه بس حضرتك يعني اعرف ازاي اتعامل معاه.
حاضر يا بنتي، حاضر،
شكرا.
الاخت الكريمه تقول فرق السن الاول، انت ارتضيتي ان يكون هذا الزوج لك لظروف ما او لكذا، تعاملي من منطلق انك انت التي يعني ارتضيت هذا الزوج. المسألة الثانية، هو قد ذهب وتأخر، لابد أن تلتمس الأعذار، هو تأخر الطرق والمواصلات والأصحاب والأهل وكذا، كل هذا قد يمنعه. مش أنت قلت لي الساعة 11 جيت 11:30 إزاي؟ لا ما ينفعش كده، لابد أن تلتمس الأعذار. وبعدين عودي نفسك أنك لوحدك في البيت، مش لازم يكون هو 24 ساعة قاعد جنبيك، ما ينفعش. رجل له متطلبات، طب انت زوجك اتأخر عليك ساعة زعلتي، طب اللي قاعد على القهوة لحد الفجر، اللي ما بيشوفش عياله خالص بيطلع وهم نايمين ويرجع وهم نايمين، وكل ده مقضيه مع الأصحاب والأحباب والقرناء ويعيشوا حياته، يشرب ويسكر ويعيشوا طيلة حياته في المعصية، زوجك أفضل. وبعدين مش لازم انت زعلانة هو يعني يقبل القدم، قد يكون هو يحبك من داخله لكن كرامته يعني هو شايف انك انت بالنسبة له بنته او في سن بنته، فحسس بالفرق، فحسس انه عيب، انه يعني هو خلل عنده. هو لا اقول ما يفعل هو الخير، لكن اقول قد يكون هذا كبرياء في نفسي لفرق السن. انت تكونين مدللة طيبة كريمة، تبدأي بالخير ولا تغضبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين إذا نامت المرأة وزوجها عليها غضبان لا تشم تبات الملائكة تلعنها حتى تصبح. يعني أنت حولي حتى لو كان هو سيء أنت ليه بتبصي للعيوب بس؟ هو بس في الجانب ده عنده عيب، طب ما عندوش صفة الكرم، الأخلاق، المعاملة الطيبة، السمت الجميل؟ يعني لازم إذا رضيت منه خصلة أو كريت منه خصلة هترضين منه أخرى، فانظروا إلى محاسنه لعلك تؤجري عند الله جل وعلا. طيب يبقى نقول فلا، أما العناية به في بيته وماله ما تضيعيش ماله، لأنه طول ما بتقولوا له هات 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 ربتي له الهتهات، خلتيه كره كلمة هات. انت عارف الراجل اللي بيقول لمراته انت كل حاجة هات، قالت له طب خد الأنبوبة ملاها، طالما مش عاجبك هات يبقى خد، المهم في الآخر هو ايه هيدفع. لا، حاولي ما تطلبيش إلا على قدر حاجتك، حتى لو مش محتاجاها النهاردة ولا بكرة ولا بعد بكرة ما تطلبهاش النهاردة، استني لما تحتاجيها واطلبيها. ليه؟ لأنه قد يكون ليس عنده ما يكفي، فلا تشغلي قلبه. هو مش قادر يقولك ما فيش لأنك سيف مسلط على رقبته، بس أنت بتحاولي تفرضي نفسك بكل المقاييس. لا، المرأة الطيبة لابد أن تصبر وتحلم، ما فيش النهاردة يبقى فيه بكرة، ربنا يرزقنا بكرة. الصدق واليقين على الله جل وعلا يجعل لك مخرجا من كل ضيق. طيب اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أم إسلام.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا أخت أم إسلام، تفضل.
بقول لك أنا بقالي 20 سنة متجوزة، زوجي بيهني إهانة فظيعة، ولازم يحاول يهني إهانة فظيعة، فعشان كده يعني كرهته. الحل معاه ايه؟
طيب حاضر مسلم، حاضر. الأخت، طيب أخلص العشر نقاط وإن شاء الله أجاوب على سؤال مسلم. طب العناية ببيته وماله والرعاية لنفسه وعياله. الرعاية لنفسه وعياله، مش يجي يشيل الولد عشان يبوس يلاقي الولد ريحته كلها لا تطاق. لبسي الولد، رتبي البيت، حافظي على نظافة هدوم زوجك، يعني الزوج اما يجي يخرج يلاقي ملابسه جاهزة، هذا يجعله يزداد حبا. حتى لو كنت قليلة الجمال فلا تضيع الباقي، يعني قلة الجمال عوضيها في الأخلاق، في الكرم، في المروءة، في الأسلوب، في المعاملة، كل هذا يجعل بينك وبينه حب. يقول أما تقول أما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا أبدا ولا تفشين له سرا. فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، يعني إيه؟ قلنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد غير أن يسجد لله جل وعلا، يقول لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من عظيم الأجر. فأنت لابد أن لا تعصي له أمرا أبدا. ليه؟ لأن عصيانك لأمر الزوج يجعل الزوج دائما يعني يضع نفسه في مكان أنه آمر وناهي. ليه؟ لأنك بتعنديه، والعند يولد الكفر، العند يجعله يفعل ما يشاء، لكنه لو وجد منك طاعة ورقة وحنانا كل هذا يجعله يعني يتلطف ويتعطف، حتى إن أمر بأمر يرجع في نفس الوقت ويقول لك افعلي أو اذهبي أو كذا. فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا. والله كثير من النساء تتلذذ بذكر أحوالها مع زوجها في غرفة نومها لجيرانها ولأصحابها في العمل، مصيبة والله. المفروض حياتك وحياة زوجك منطقة محظورة، أبدا محدش يعرف اللي دار بينك وبين زوج، سواء من كان مشكلة أو ضيق أو غضب أو تقصير أو 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 أبدا. المفروض كده، المفروض بين الزوج والزوجة، لأن الرجل الذي يأتي زوجه أو المرأة التي يأتيها زوجها فتتكلم وتتحدث بما فعل، فإنها بذلك كشيطان أو كشيطان وقع على شيطانه في قارعة الطريق، كأنه شيطان وشيطان. ليه؟ لأنه أصلا لا ينبغي أن يذكر ما يكون بين الزوج وزوجه لأحد على الإطلاق، حتى أمك، حتى أختك، حتى جارتك، صحبتك، ما ينفعش. فلا تفشي له سرا أبدا. ده مجرد ما تحصل مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم مش قال عليكم ما تزعليش، مش أنا اللي قلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار عذابا. قالوا بما يا رسول الله؟ قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. تكثرنا اللعن، اقعد يا واد الله يخرب كذا، الله يجي لك كذا، الله يعمل لك كذا، الله يقطع كذا. وتكفرنا العشير، يعني ايه؟ ان احسن اليكن الدهر. واحد كده من امه تزوجها لحد 20 سنة 30 سنة من احسن معاملة، ثم اغضبها في ليلة تقول ما رأيت منك خيرا قط. يا ساتر، انا مش عارف عايشة معاك ازاي. زي الاخت ام اسلام بتقول زوجها بيه هنا طلع ما فيش ليلة كانت كويسة. قد يكون فظا في لسانه، وانت اعتدت على هذا، بعد 20 سنة هتعمل ايه؟ بعد اولاد موجودة هتعمل ايه؟ انت علمت لو انك من بداية الامر بفظاظة لساني وبأسلوبي أخذت موقف، كان قد يكون هناك رجعة، وقد يكون هناك منعة. لكنك انت رضيتي، اتهمتي مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وألف، وخلاص أصبحت يعني الإهانة عندك لا تمثل شيء، بتقولي حتى كرهتيه. قد يكون هذا فظا في لسانه لكنه طيب القلب. انت بقى زي الأخت اللي تتصل تقول أنا واقفة معاه ليه 20 سنة. طب واقفة معاه ليه؟ ما تقعدي، ولا ما فيش حاجة تقعدي عليها في البيت؟ طول عمرك واقفة معاه وهو ما بيعملش حاجة أبدا، هو ما جابش حاجة أبدا، هو ما اشتغلش طول النهار وطول الليل، هو ما قدمش أي خير. لا يا أختي، لا، لابد أن نفهم أن التبادل بين الزوجات في المشاعر وفي الأخلاق يرجع للرجل والمرأة. أنت، أنا لا أقول، أنا لابد أن أخذ المشكلة من الجانبين. أنا سمعت من حضرتك بس 20 سنة إهانات، أنت ما بترديش عليه ولا لا؟ أنت ما بتسببيش في الإهانات دي ولا لا؟ أنت بتعمل اللي بيقوله من غير ما تنغص عليه حياته بيسبك؟ ما أظنش. لازم تعدلي من نفسك الأول، وإذا كان فيه خلل لا يعدل فسل الله أن يكتب لك الأجر بما يقول أو بما يفعل. فيقول، تقول الأخت فإنك إن عصيت أمره أو غلت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم بعد ذلك إياك والفرح حين اكتئابه. أما يكون زعلان ما تعوديش تفرحي وتعملي مولد، هو زعلان، هو تعبان، ما تفرحيش. والاكتئاب حين فرحه، مش هو داخل من بره مبسوط وانت تحط ايدك على خدك زي اللي أبوك مات. لا، المفروض تفرحي لفرحه وتغضبي لغضبه. فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وأشد ما تكون له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، ولن تصل إلى ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أحبتي في الله، أسأل الله جل وعلا أن يملأ بيوتنا سعادة، وأن يملأها رحمة، وأن يملأها إيمان. ومع لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي على خير بإذن الله. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.